بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذا سؤال عند من؟ عندك يا أخانا عبد الرحمن. لو أن إنسانا عين أضحيه وأرادها أضحية، وجاء يوم العيد قبل الصلاة ذبحها جاهلا ناسيا متعمدا، على أي حال المهم ذبحها، فقيل له بعد ذلك: إن هذه الأضحية لا تجزوك. هل له أن يبيع لحمها؟ ما يجوز. طيب، هي الآن ما عاد صارت أضحية، والمحرم هي لحم الأضحية، أن يبيعها؟ الله أعلم. ها صالح، ما يجوز. لكن هذا الآن ذبحها قبل الصلاة، هل تجزئه قبل الصلاة وما يجزئه؟ ما تجزئ. هل هي أضحية؟ طيب، كيف تقول ما يجوز بيعها؟ يجوز. ولو كان جاهلا. دليل هذا قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، حتى ولو كان جاهلا. وهذا هو المتوقع منهم، أنهم يفعلوا هذا جاهلا، وما استفسرهم وقال: من كان منكم جاهلا معذور. وهذه من الأدلة على تلك القاعدة، أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر فإنه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان بخلاف المنهيات. هذا من باب المأمورات. من باب المأمورات إنسان ترك الفاتحة مطمئن في صلاته، أنت رأيته ويصلي وما يطمئن في صلاته، هل تقول له: هذه الصلاة لا بأس، لكن مرة ثانية ما تعود إلى مثل هذا؟ أم تقول له: أعد صلاتك مع أنه جاهل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، لأنه ترك مأمورا، والمأمورات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. إذن يجوز له أن يبيع منها أو يأكل، لأنها صارت شاة لحم. وقال للآخر، قال: لو شاتك شاة لحم. وأيضا في الرواية الأخرى قال: ليس من النسك في شيء، إن ذبح قبل الصلاة ليس من النسك في شيء، لا تعتبر هذه أضحية، وليست يعني من القرب ولا من العبادات، صارت من الأمور المباحة، لأنها وقعت قبل وقتها، والوقت شرط لصحة الأضحية. وهل في هذا الحديث دليل على وجوب التسمية على الأضحية؟ في دليل: فليذبح على اسم الله. وأما الآية فهي تبين الشرطية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكم يستمر وقت الأضحية؟ من متى إلى متى؟ متى يبدأ يا أبا مالك؟ وقت الأضحية متى يبدأ وينتهي متى؟ هل يبدأ بعد صلاة العيد مباشرة، أم يبدأ بعد أن يذبح الإمام، أم يبدأ بعد الخطبة؟ ها؟ بعد الخطبة. لو ذبح بعد الصلاة مباشرة، ما استمع الخطبة وخرج وذبح، هل يصح؟ طيب الحديث فيه من ذبح قبل الصلاة وهذا ذبح بعد الصلاة، يصح. يصح الحديث، واضح. من ذبح قبل الصلاة وهذا ذبح بعد الصلاة، إذن ذبحه صحيح. والخلاف إذا ذبح قبل الإمام، إذا ذبح قبل الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأضحيته ويذبحها في المصلى هناك قريب من المصلى. قال الشيخ ابن عثيمين، وهذه من السنن التي هجرت، لكن لو قيل إنه يحصل مفاسد، قد يحصل مفاسد إذا أتوا بها الناس، يقول مثلا إذا لم يكن هناك مكان مهيئ لها، ربما يحصل تشويش على الناس، هذا يسمع الجمل يصيح، وهذا يسمع البقرة، هذا يسمع الكبشة. طيب، وأيضا تمتلئ الأماكن بالدماء، فإذا لم يكن هناك مكان مهيئ، النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس وقال لا بد يذبحوا في المصلى، ذبح كثير من الصحابة، بالعامة الصحابة يذبحون في بيوتهم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن جندب ابن سفيان، هو أبو عبد الله جندب ابن سفيان البجلي، ما أدري العلقي أو العلقي، هذا يحتاج إلى نظر فيه. إيش؟ العلقمي. ما العلقمي هذا؟ العيد هذا. إيش من العلقمي؟ في إيش من نسخة عندكم؟ عندكم العلقمي؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. ارجعوا إلى الأصول. الأحمسي كان بالكوفة، عندي العلقي، كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة. يعني أنتم كثيرا يكون الصواب عندكم، يمكن اليوم الصواب عندي، راجعوها من الأصول، ترجمة من السير أو الإصابة أو الاستيعاب. كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها، ومات في فتنة ابن الزبير، يعني الفتنة التي حصلت لعبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، وقتله السفاح الظالم الحجاج. بعد 4 سنين قال، أي هذا الصحابي: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت. هذا السؤال عند من؟ عندك يا محمد. هذه الغنم يعني هل هي كباش أم تيوس؟ تيوس، يعني الغنم عندك في رأسك ما هي إلا خاصة بالتيوس، هذا على لغة بلادنا يقولون للغنم هذه خاص بالتيوس، وما هو صواب، الغنم عام يشمل التيوس، يشمل الماعز ويشمل الضال، كله يقال له غنم، كما في حديث أنس في الزكاة وفي غيره. قال: فقال نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. قال: فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزئ قبله. إذن هذه فائدة من فوائد هذا الحديث، ودليل على شرط من شروط صحة الأضحية أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزئ قبله، فالتضحية لا تجزئ قبل صلاة العيد، وهذا دليلها. قال: والمراد صلاة المصلي نفسه، ويحتمل أن يراد صلاة الإمام، وأن اللام للعهد في قوله الصلاة يراد به المذكورة قبلها وهي صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإليه ذهب مالك فقال: لا يجوز قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. قال: ودليل اعتبار ذبح الإمام ما رواه الطحاوي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال ونحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نحر، فأمرهم أن يعيدوا. إيش ظاهر هذا الحديث؟ الحديث من حيث سنده سنده صحيح، ابن جريج حدث يعني صرح فيه بالتحديث، وهكذا أبو الزبير. فما هو ظاهره؟ هل معناه أنه لا يجزئ قبل أن يذبح الإمام؟ وكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث هذا الذي نحن بصدده، حديث جندب؟ قال الصنعاني: وأجيب بأن المراد زجرهم عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولذا لم يأتي في الأحاديث التي ولذا لم يأتي في الأحاديث إلا تقيدها بالصلاة. وقال أحمد: مثل قول مالك، ولم يشترط ذبحه، يعني لم يشترط أنه لا يصح الذبح إلا بعد أن يذبح الإمام. ونحو عن الحسن والأوزاعي وإسحاق ابن راهوي. وقال الشافعي وداود: وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، وإن لم يصلي الإمام ولا المضحي. والقول الأول هو الصواب، وهو الذي يؤيده ظاهر حديث جندب وحديث البراء وغيرها، أنه متعلق بالصلاة، فإذا صليت صلاة العيد جاز بعد ذلك الذبح. قال القرطبي: ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. وقال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار الصلاة، وهو قوله في رواية: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. قال: لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنها لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلي العيد، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها في محل البحث. شرح ابن دقيق العيد على العمدة من أقوى الشروح الذي ينصح العلماء به لتقوية طالب العلم في الفهم والاستنباط والدقة، فليس كسائر الشروح التي يسهل قراءتها وفهمها، يحتاج الإنسان فيه إلى تدقيق وإعادة نظر وتأمل حتى يفهم، ويجد فيه من القواعد والتعليلات الشيء الكثير. أما قراءة شرح مثل تيسير العلام وهكذا مثل تنبيه الأفهام، فهي شروح ميسرة يفهمها طالب العلم وغير طالب العلم، لكن هذا الشرح ينصح به الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء، ويذكر أنه كان يستفيد منه ويكتب الفوائد التي تتعلق بهذه التعليلات والقواعد التي يذكرها، فهو كتاب مع اختصاره لله أنه مفيد. قال جندب بن عبد الله العلقي بفتح العين واللام، والعلق بطن من بجيلة كما في أحكام الأحكام وفتح الباري وشرح مسلم. أحسنت، بارك الله فيك، صحيح. هذا يريد يجعل العلاقة ما لهم أصل. ما لهم أصل في اليمن، هذه قبيلة من قبائل اليمن، بجيلة، بجلي أحمسي يمني. قال وقد أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة. صحه ابن حبان، وقد عرفت الأقوى دليلا من هذه الأقوال، وهذا الكلام في ابتداء وقت التضحية. أقواها ما هو يدل على أنه لا يذبح إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة، هذا أقواها. قال وأما انتهاؤه فأقوال، متى ينتهي؟ هل ينتهي، هل يكتفى بيوم العيد فقط، أم يوم العيد ويومان بعده، أم يوم العيد وثلاثة أيام بعده فيكون مجموع أربعة؟ هذه أقوال مختلفة. قال فعند الهادوية العاشر من يوم الحجة، ولا من ذي الحجة زيادة من هذه فيها زيادة، وكأنما في فائدة من يوم الحجة. العاشر ويومان بعده، العاشر ويومان بعده، يعني اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وليست أيام تشريق كاملة. هذا القول قال وبه قال مالك وأحمد، وعند الشافعي أن أيام الأضحى أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الذي يدل عليه حديث من؟ حديث نبيشة، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهذا القول الذي ذهب إليه الشافعي. والصواب أنها تنتهي في اليوم الثالث عشر، فيوم العيد وثلاثة أيام بعده، أربع أيام يوم التضحية، أيام التضحية أربعة. قال وعند جماعة أنه إلى آخر يوم من شهر الحجة، هذا قول بعيد. قال في نهاية المجتهد سبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاختلاف في الأيام المعلومات، ما هي؟ في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم الآية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور، وقيل العشر الأول من ذي الحجة، والصواب أنها العشر الأول، وتلك الأيام المعدودات المذكورة في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، كما هو تفسير ابن عباس. والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية بحديث جبير بن مطعم مرفوعا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح، قال رواه أحمد، قال الهيثمي رجال موثقون. قال في أيام المعلومات، فمن قال في الأيام المعلومات أن يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور، وقال لا نحر إلا في هذه الأيام، ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال لا معارضة بينهما، إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية، مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد أيام النحر، والحديث المقصود منه التحديد، قال بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق، ولا إذا ولا إذ عندكم، إذا ولا إذ، إذا إذا كان يوم من إذا كان من أيام التشريق. إذا طيب، ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق، وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين. وأما من قال يوم النحر فقط فبناه على أن المعلومات العشر الأول، قال وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليه، فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط، هذا الذين قالوا أنه يوم النحر فقط، انتهى. والصواب كما سمعت أربع أيام، يوم العيد الذي هو يوم النحر وأيام التشريق بعده. فائدة في النهاية، أيضا ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية ليالي أيام النحر، يعني خاصها بالنهار، وذهب غيره إلى جواز ذلك، وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة نحو قوله تعالى فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ويطلق على النهار فقط دون الليل نحو سبع ليال وثمانية أيام، فعطف الأيام على الليالي، والعطف يقتضي المغايرة، ولكن بقي النظر في أيهما أظهر، والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب، ولم يقل به إلا الدقاق، إلا أن يقال دل الدليل أنه يجوز في النهار، والأصل في الذبح الحظر فيبقى الليل على الحظر، والدليل على مجوزه في الليل. قلت لا حظر في الذبح، بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت، وإنما كان الحظر عقلا قبل إباحة الله تعالى ذلك. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن من ذبح قبل الصلاة هل تصح أضحيته؟ من ذبح قبل الصلاة لا تصح أضحيته، وهل يجب عليه ضمان أخرى مكانها؟ قال به جماعة من أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين من فوائد الحديث أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانها، من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانها، أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانها. فائدة أخرى، أن العبادة إذا أديت قبل وقتها فإنها لا تجزئ، ولو كان عن جهل، أن العبادة إذا أديت قبل وقتها فإنها لا تجزئ ولو كان عن جهل. من يعيد الفائدة الأولى؟ أعدها يا إياد. الله المستعان. عندك يا أبا إلياس ما تعيدها؟ هات يا زياد. أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانها. والثاني، فائدة الثانية عندك يا نوح، أن العبادة إذا أديت قبل وقتها فإنها أكمل لا تجزئ ولو كان عن جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. طيب، وأيضا في الحديث دليل على وجوب الذبح على اسم الله، وجوب الذبح على اسم الله أي وجوب التسمية، وجوب التسمية. ويرجح الشيخ ابن عثيمين أن الذبح يبدأ بعد الصلاة وليس بعد خطبة الإمام ولا بعد ذبحه، لا يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام ولا بعد خطبته، إذا انتهى من الصلاة فبدأ الوقت، لأن الحديث علقها بذلك. قل من اشترى أضحية وماتت عليه ليشتري ضحية بدلها. إذا كان عينها واشتراها على أنها أضحية فالجمهور يقولون أنه يبدلها إلا إذا كان ليس متسببا أو لا يقدر. فالأولى لو إن كان يقدر أن يشتري غيرها ولا يبقى يوم العيد بغير لحم. يحيي هذه الشعيرة وتلك إن شاء الله في سبيل الله يؤجر عليها. من ينكب نكبة في سبيل الله يؤجر عليها. إلهنا سبحانه.